إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مبحث من مباحث الإيمان، وهو من المباحث المهمة فيه حكم مرتكب الكبيرة، حكم مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك أو الاستحلال. مرتكب الكبيرة هم أهل الذنوب والمعاصي من المسلمين الذين عملوا السيئات وارتكبوا ذنوبا دون الكفر، كالذين يأكلون الربا أو يشهدون الزور أو يعقون الوالدين أو يقطعون الرحم أو يزنون أو يشربون الخمر أو يسرقون أو يغتابون الناس أو يقعون في النميمة أو يقتلون النفس التي حرم الله تعالى بغير حق، أو الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إلى غير ذلك من الكبائر، وهي من الأعمال التي تنافي صفات المؤمن. فأهل السنة والجماعة قاطبة أجمعوا على أنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة من أهل التوحيد البت، ولا يخرجونه من الدين والملة، ولا يحكمون عليه بالخلود في النار إن دخلها أبدا ما لم يستحل ذنبه، ولا يسلبون اسم الإيمان منه كاملا إذا عمل معصية أو ذنبا لا يكفر فاعله، أو ترك ما لا يكفر تاركه من الواجبات، ولا يخرجونه من الإيمان بالكلية إلا بفعل ناقض للإيمان يكون من نواقضه الاعتقادية أو القولية أو الفعلية، أو يأتي بشرك يفعله. وأهل السنة والجماعة يقولون إن مرتكب الكبيرة من أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الإيمان، ولا يخرج منه بكبيرته وفسوقه وبارتكابه المعاصي والموبقات، وكذلك لا يوصف بالإيمان التام، وإنما ينقص إيمانه بهذه الذنوب والكبائر، فلا يذهب عنه الإيمان بالكلية، بل يبقى معه مطلق الإيمان، أي أصله أو الإيمان المجمل، لأن ارتكاب الكبيرة ليس سبباً للخلود في نار جهنم، الخلود لا يكون إلا بالشرك بالله جل وعلا. فمرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. وإذا مات مصرا على الكبيرة ولم يتب منها، فإن أمره في الآخرة إلى الله تعالى، وهو تحت مشيئته سبحانه ورحمته، إن شاء غفر له وعفى عنه، وإن شاء عذبه، لكن يكون آخر أمره إلى الجنة، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. أي أن مرتكب الكبيرة إن كان من أهل التوحيد والقبلة ولم يستحل ذنبه، فله حكمان عند أهل السنة والجماعة، حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. حكمه في الدنيا أنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأما حكمه في الآخرة يكون تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله رحمه، وإن شاء عذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا من كان كافرا بالله مشركا. واستحلال الذنب معناه استحلال أمر ما هو محرم قطعا بإجماع المسلمين. اعتقاد المسلم أن عمله الذي يعمله حلالا بعكس ما يعتقده المسلمون، فهذا عمل الأغبياء والسفهاء، وهذا لا يطلع عليه ولا يحكم به إلا بلسان صاحبه أو بلسان حاله الذي يطابق لسان مقاله. فإن صرح بالاستحلال تبين ذلك منه وحكم عليه به، وإلا فلا. ولو كان مجرد الفعل استحلالا لكفر كل مرتكب لكبيرة وكان من أهل النار خالدا فيها مخلدا، وهذا نقيض ما يعتقده أهل السنة والجماعة. فمن أين نعرف أنه استحل الذنب؟ نعرف إذا صرح بلسانه أنه يستحله، أو كان لسان حاله يطابق لسان مقاله، فإنه حينئذ يقال قد استحل هذا الذنب. ولو كان مجرد الفعل استحلالا لكفر كل مرتكب لكبيرة وكان من أهل النار خالدا فيها مخلدا، وهذا نقيض ما يعتقده أهل السنة والجماعة. وإن كان جاهلا فإنه يعذر بجهله ولا يعاجل بالتكفير حتى يبين له الحكم الشرعي وتقام عليه الحجة، تقام عليه بوضوح حتى تزال الشبهة. فإن أصر مع قيام الحجة عليه كفر، وإلا فالأصل في المسلم البقاء على دينه وإسلامه. وأما المسلم الذي يموت على كبيرة من غير توبة، كالذي مات على الزنا ولم يتب، والذي مات على السرقة ولم يتب، والذي مات متعاملا بالربا ولم يتب، والذي مات على عقوق الوالدين إلى غير ذلك، هذا تحت المشيئة بشرط ألا يستحل ذنبه ومعصيته، يعني أنه كان يعلم أن الزنا حرام لكن فعله بغلبة الشهوة، يعلم أن الربا حرام لكن فعله حبا للمال. أما من استحل الربا فرأى أنه حلالا، أو استحل الزنا أو عقوق الوالدين، فهذا كافر بالإجماع، لأنه مكذب لله تعالى ورسوله في تحريم هذه الأشياء، لأن الله حرمها وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكذب الله ورسوله فيستحل ما حرم الله ورسوله. مرتكب الكبيرة إن كان من أهل التوحيد والقبلة ولم يستحل ذنبه له حكمان عند أهل السنة والجماعة، حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. حكمه في الدنيا أنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، عاص لله تعالى، ظلم نفسه، لا يصح أن يعطى له اسم الإيمان المطلق، بل يكون معه مطلق الإيمان واسم الإسلام، ويستحق من المعاملة باسم الإسلام ما يستحقه سائر المسلمين. فإن كان الذنب الذي ارتكبه لا حد فيه أو فيه حد وتاب منه، قبل الله تعالى توبته بفضله ومنه وكرمه تعالى، أو كان فيه حد وأقيم عليه الحد، فإقامة الحد عليه كفارة له، ويصبح حكمه حكم عامة المسلمين، فهذا حكمه في الدنيا. وأما حكمه في الآخرة فإنه يكون تحت مشيئة الله جل وعلا إن لم يتب من كبيرته وفسقه وظلمه ومعاصيه ولم يقم عليه الحد، فأمره في الآخرة إلى رب العالمين جل في علاه، إن شاء عفا عنه وغفر له ذنبه وأدخله الجنة من أول وهلة، وذلك برحمته وفضله ومنه وكرمه وإحسانه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه وذلك بعدله جل وعلا، لأنه مستحق للعقاب، لكنه لا يستحق الخلود في النار، بل يخرج من النار بما معه من الإيمان، وإن كان مثقال ذرة فلا بد له من دخول الجنة، لأنه لا يخلد في النار موحد، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يقبل التبعيض والتجزئة، وبقليله يخرج الله من النار من دخلها بفضله ورحمته ومنه وكرمه ونعمته. فبهذا يتبين أن المعاصي والذنوب ولو كانت من الكبائر لا تؤثر على أصل الإيمان من حيث بقاؤه أو ذهابه، وإنما تؤثر فيه من حيث زيادته ونقصانه. المعاصي والذنوب ولو كانت من الكبائر لا تؤثر على أصل الإيمان من حيث بقاؤه أو ذهابه، وإنما تؤثر في الإيمان من حيث زيادته ونقصانه. ولهذا فإن المؤمنين يتفاضلون في إيمانهم، فمنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه، ومنهم السابق بالخيرات، ولكل درجة عند الله جل وعلا. ومن هذا القاعدة الشرعية الجليلة، فإن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة إلا بذنب يزول به أصل الإيمان. أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة إلا بذنب يزول به أصل الإيمان، وفي مقابل ذلك أجمعوا على كفر من ارتكب محرما معلوما تحريمه من الدين بالضرورة مستحلا له، لأن فيه مكابرة وتكذيبا صريحا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا النوع من الكفر البواح. ما هي أدلة أهل السنة والجماعة على حكم أهل الكبائر من الكتاب والسنة والإجماع؟ أولا، الأدلة من كتاب الله جل وعلا، قوله تعالى في الكتاب المجيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وجه الدلالة من الآية الكريمة أن كل الذنوب ما دون الشرك بالله جل وعلا فهو داخل تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فكل الذنوب دون الشرك داخل تحت المشيئة، أي أن العبد إذا مات على الشرك بدون توبة فإن الله لا يغفر له أبدا، والمشرك مخلد في نار جهنم أبد الآبدين. وإذا مات العبد الموحد مرتكبا ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي ولو كانت من الكبائر والعظائم، ولو لم يتب منها، ولو جاء بقراب الأرض خطايا، فإنه يدخل تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بذنبه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية الكريمة قال العلماء فيها هي أرجى آية في كتاب الله تعالى، قد أشرعت أبواب الأمل في وجوه البائسين، وضمنت خط العودة للتائهين، وهي دعوة لجميع العصاة من المسلمين بل ومن الكافرين إلى التوبة والإنابة، والكافر توبته بدخوله في الإسلام. ثم أخبر بأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها وأناب ورجع عنها صادقا وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر. وفي هذه الآية الكريمة بشارات عظيمة، منها أن الله تعالى أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم ومزيد تبشيرهم: قل يا عبادي، ووصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذنوب، فالنهي عن القنوط للمذنبين سوى المسرفين من باب أولى، يعني إذا كان هذا في المسرفين فما الشأن مع غير المسرفين؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب الألف واللام صيرت الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي يستلزم استغراق أفراده، ثم أكد كل ذلك بقوله جميعا: إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي كل ذنب كائنا ما كان، إلا ما أخرجه النص القرآني وهو الشرك بالله جل وعلا. ثم ختم الآية الكريمة بقوله تعالى: إنه هو الغفور الرحيم، وهي بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين الصادقين الذين يحسنون ظنهم برب العالمين في رجائه، الذين يخلعون ثياب القنوط، الذين يحسنون الظن بالله تبارك وتعالى بمن لا يتعاظمه ذنب ولا يبخل بمغفرته ورحمته على عباده المتوجهين إليه في طلب العفو، الملتجئين إليه في طلب المغفرة. فهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على ما ذهبوا إليه في حكم مرتكب الكبيرة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن أدلة أهل السنة والجماعة قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وفي هذه الآية الكريمة أثبت الله جل وعلا الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان، فسمى الله المقتول أخاً للقاتل، وقال في القاتل بغير حق: فمن عفي له من أخيه. فأثبت تعالى الأخوة الإيمانية بين القاتل وأولياء الدم، فأثبت لهما وصف الإيمان مع كونهما متقاتلين. فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أي أن القتل كبيرة من الكبائر، ومع ذلك فإن الله تعالى لم يسلب عن هؤلاء المقاتلين اسم الإيمان، وسماهم المؤمنين وإخوة في الدين، وأمر بالإصلاح بين الطائفتين رغم الاقتتال وبغي بعضهم على بعض، ولم ينف عنهم الأخوة لا فيما بين المقتتلين ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين، بل أثبتت أخوة الإيمان لهم مطلقا. فالإيمان والأخوة الإيمانية لا يزولان مع القتال كغيره من الكبائر التي هي دون الشرك. ومن أدلة أهل السنة والجماعة قول الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قال العلماء رحمهم الله: أي كل ما سلف ما هاهنا للعموم، لأنها اسم موصول، يعني كل ما تقدم فهو مغفور له. والتوبة واجبة من كل ذنب، وأعظمها وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان، ثم تليها التوبة من كبائر الذنوب، ثم من صغائرها. وللتوبة شروط، هي الإخلاص لله، والندم على ما فعل من المعاصي، وأن يخلع عن الذنب الذي هو فيه، وأن يعزم على ألا يعود له في المستقبل أبدا، وأن تكون قبل الموت. وإذا كانت هذه الذنوب متعلقة بحقوق العباد فلا بد من أدائها. فهذه بعض الأدلة من الكتاب المجيد على حكم مرتكب الكبيرة الذي أثبته أهل السنة والجماعة، وأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والأدلة من السنة كثيرة ضافية، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم في صحيح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا هو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك. الحديث رواه البخاري في صحيح. ووجه الدلالة فيه أن الذنوب المذكورة في الحديث إن أقيم على صاحبها الحد فهو كفارة له، وإن مات مصرا على الكبائر فهو تحت المشيئة، وهذا لا يكون إلا فيما دون الشرك، هو دليل على بقاء الإيمان. فلو كانت إصابة هذه الذنوب كفرا لكان الحكم القتل والردة، ولا تكون هنالك كفارة. وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. الحديث رواه مسلم في صحيحة. وقال ابن رجب رحمه الله: فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها، جاء بذلك خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة. لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر له، وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم كان من عاقبته أن لا يخلد في النار، بل إنه يخرج منها ثم يدخل الجنة. وعنه رضي الله عنه، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. رواه مسلم. ووجه الدلالة في هذا الحديث أن من مات على التوحيد وكان عليه بعض الذنوب كالزنا والسرقة فإنها لا تخرجه من الإيمان بالكلية، بل يكون ناقص الإيمان. والدليل على ذلك أنه يدخل الجنة لكنه تحت المشيئة كما مر. من أدلة أهل السنة والجماعة أحاديث الشفاعة، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، رواه البخاري. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاري. وأما الدليل على نقصان إيمانه بكبيرته فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، رواه البخاري. فلما نفى عنه الإيمان دل على أن إيمانه ليس بكامل، ولا يظنن ظان أن نفي الإيمان عنه نفي لإيمانه كله، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. فلما ثبتت النصوص بإثبات الإيمان لمرتكب الكبيرة دل على أن النفي إنما هو لنفي الكمال الواجب لا لنفي أصل الإيمان. قال الحافظ رحمه الله: والمراد بالنفي كمال الإيمان. وقد صرح ابن حبان من رواية ابن أبي عدي عن حسين المعلم بالمراد ولفظه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، ومعنى الحقيقة هاهنا الكمال ضرورة، لأن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافرا. قال النووي رحمه الله: فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة. فهذه بعض الأدلة من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ما قرره أهل السنة والجماعة بشأن مرتكب الكبيرة، وأنه لا يخرج بكبيرته من الإيمان خروجا كاملا، ولكن ينقص إيمانه على قدر معصيته، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وأما الأدلة من الإجماع أي من أقوال أئمة أهل السنة والجماعة، فقد قال أبو بكر رضي الله عنه: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الإيمان نزه، فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما الإيمان إلا كقميص أحدكم يخلعه مرة ويلبسه أخرى، والله ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه فوجد فقده. وقد ثبت عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يدعو غلمانه غلاما غلاما فيقول: ألا أزودك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. وسأله عكرمة: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. وهذا رواه البخاري في صحيحه في كتاب الحدود. وقال أبو حنيفة رحمه الله: ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها. وقال الإمام مالك رحمه الله: لو أن رجلا ركب الكبائر كلها بعد ألا يشرك بالله ثم تخلى من هذه الأهواء والبدع دخل الجنة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من تولى يوم الزحف لا متحرفا لقتال ولا متحيزا إلى فئة خفت عليه إلا أن يعفو الله أن يكون قد باء بسخط من الله. وقال رحمه الله تعالى في وصيته: وجعل الآخرة دار قرار، وجزاء بما عمل في الدنيا من خير وشر إن لم يعفه جل ثناؤه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام شيء سوى الشرك بالله العظيم أو رد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: إن المعاصي والذنوب لا تزيل الإيمان ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتاب. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح بابا في كتاب الإيمان قطع فيه بأن المعاصي لا يكفر مرتكبها، فقال رحمه الله تعالى: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، ولقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقال أيضا: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين، يعني لو كانوا مصرين على الذنوب غير تائبين منه. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: وندين بألا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب الخمر، كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون، ونقول: إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر كالزنا والسرقة وما أشبهها مستحلا له غير معتقد لتحريمها كان كافرا. ونقل أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله اعتقاد أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، وقال: ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على توحيد الله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به ويرجون له المغفرة، قال الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال ابن بطة رحمه الله: وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ونقل أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله اعتقاد أئمة السلف أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة، فقال: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلا بالنار ولا معاقبا على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. وقال البغوي رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها، وإذا عمل شيئا منها فمات قبل التوبة لا يخلد في النار كما جاء به الحديث، بل هو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة برحمته. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ولا يسلبون الفاسق الملية، وهو مرتكب الكبيرة، لا يسلبون الفاسق الملية الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال: ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. وقال ابن أبي العز رحمه الله: إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، لأنه لو كان يكفر بارتكاب هذه الذنوب فإنه يكون مرتدا، فيكون حينئذ مقتولا على كل حال. وأما أن يكون قد وقع في هذه الكبائر التي تستوجب حدا كالزنا والسرقة وشرب الخمر ثم يقام عليه الحد، فالحد لا يقام إلا على من كان مسلما. وهذا القول الذي ذهبوا إليه معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام، وهم متفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام، ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين. وقال ابن رجب رحمه الله: من أسباب المغفرة التوحيد، وهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها، أتى بقراب الأرض مع التوحيد خطايا، لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله جل وعلا، فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه، ثم تكون العاقبة أنه لا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. قال بعضهم: الموحد لا يلقى فيها ما يلقى الكفار، ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار، فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه، وقام الشروط كلها بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلي. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإدلالا ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر، وربما قلبتها حسنات، فإن التوحيد هو الإكسير الأعظم، فلو وضع ذرة منه على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات، كما في حديث المسند وغيره. وقال حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري بقدر ذنبه، وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. ولا نقول إنه، يريد الفاسق الملي مرتكب الكبيرة، الفاسق بالمعاصي التي لا توجب كفرا، في النار مخلد. هذه مسألة من المسائل العظيمة، بل نقول أمره مردود حكمه للباري في الجزاء والعفو، تحت المشيئة مشيئة الإله النافذة في خلقه، إن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله، وإن شاء أخذه أي جازاه عاقبه على قدر ذنبه الذي مات مصرا عليه. كما في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه، وذكر الحديث الذي مر: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك. وإلى الجنان يخرج أي من النار إن مات على الإيمان، أي إن كان مات على الإيمان كما في أحاديث الشفاعة، وأنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، بل إنه يخرج منها برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين. فهذا المبحث من مباحث الإيمان إلى المباحث العظيمة التي وفق الله تبارك وتعالى فيها أهل السنة والجماعة إلى الصواب والقيام على الجادة، وقع في الزلل في هذا المبحث من مباحث الإيمان، أعني مسألة الفاسق الملي أو مرتكب الكبيرة دون الشرك، وقع في هذا والخلل فيه والحيود عن سوائه طائفتان: الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج يحكمون بالكفر على مرتكب الكبيرة وأنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر، فهو كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخر. وأما المعتزلة فإنهم قالوا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، فهذا حكمه عندهم في الدنيا، ويتفقون مع الخوارج على تخليده في النار في الآخر. وفي مقابل هؤلاء يأتي المرجئة الذين لا يثبتون نقصان الإيمان، وإنما يقولون الإيمان حقيقة ثابتة لا تنقص، لأنه عندهم التصديق، والتصديق عندهم كما يقولون لا يزيد ولا ينقص، مع أن العقل يرد هذا كما يرده النقل، بل التصديق يزيد وينقص. دل على زيادة الإيمان ونقصانه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ودل أيضا العقل على زيادة التصديق الذي هو الإيمان عندهم وعلى نقصانه أيضا. فإنه لو جاء إلى إنسان من هو عدل عنده فأخبره بأمر من الأمور فإنه يصدقه، فإذا جاء ثان فأخبر بالشيء نفسه فلا شك أنه يصدقه أيضا ويزيد تصديقه لما أخبر به أول مرة، فإذا كثر العدد زاد تصديقه. بل إن الإنسان لا يحس بنفسه ويشعر بزيادة إيمانه ونقصانه في متقلب أحواله، فإن الإنسان لا يكون في المسجد كما يكون في السوق، ولا يكون وهو معتكف في العشر الأواخر من رمضان كما يكون بين أهله وأولاده، وكذلك الذي يشهد المناسك لا يكون كالذي لم يشهدها. فالإنسان يجد في نفسه زيادة الإيمان ونقصانه، وعليه فأهل السنة والجماعة وسط في مسألة الفاسق الملي بين أهل الإفراط والتفريط، بين أهل الغلو والجفاء، أقامهم الله تعالى على الجادة المستقيمة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ومع هذا كله فهناك أسباب لسقوط العقوبة عن عصاة الموحدين، وأهل السنة والجماعة متفقون جميعا على أن الله تعالى قد جعل لعباده المؤمنين المذنبين المخطئين الذين يقعون في الذنوب والمعاصي وارتكاب الخطايا، جعل لهم أسبابا لنجاتهم من عقوبة ذنوبهم ومعاصيهم التي توعد الله تعالى عليها في الدنيا والآخرة. فبهذه الأسباب فتح الله لهم أبواب رحمته منا منه جل ثناؤه وتفضلا وكرما، ذلك لأن الله خلق الإنسان وجعل في جبلته الميل للمعصية، لم يجعله ملكا معصوما من الذنوب والخطايا، حتى لو كان من عباده المخلصين الصادقين المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، رواه ابن ماجه في سننه وحسنه الألباني. ولكن المؤمن الصادق يطيع ربه جل وعلا ويجتهد في طاعته قدر استطاعته ممتثلا أمر الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا وقع المؤمن في معصية فالدنيا كلها تضيق عليه، يشعر بالذنب كأنه جبل وقع عليه، لأنه يستحضر رقابة الله تعالى عليه. من رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء على عباده المؤمنين أن جعل لهم مخرجا وفرجا من تلك الذنوب، وأسدل عفوه على عصاة الموحدين في مختلف مراحلهم، سواء في الدنيا أو في عالم البرزخ أو في يوم الحساب وفي دار القرار، ما التزموا بما أمرهم به من أسباب وأعمال تسقط العقوبة عنهم بفضله ومنه وكرمه ونعمته جل وعلا. دل على هذا الكتاب والسنة وأقوال أئمة أهل السنة والجماعة. من ذلك، أي من الأسباب التي تؤدي إلى سقوط العقوبة عن عصاة الموحدين، التوبة الصادقة والاستغفار الدائم. والتوبة الصادقة والاستغفار الدائم من أهم الأسباب المسقطة للعقوبة عن عصاة الموحدين في الدارين، بشرط أن يكون الاستغفار مستمرا بقلب موقن بالإجابة، وتكون التوبة نصوحا صادقة خالصة من القلب، لا تكون مقتصرة على نطق اللسان، بل تكون خصلة لازمة دائمة للعبد الصادق. وكذلك أصحابها الندم على ما فات من ارتكاب المعاصي والذنوب مع الاستغفار منها وعزم القلب على عدم العودة إليها أبدا. وإذا كان في ذلك الذنب حق لآدمي لزم استحلاله منه إن أمكن، فإذا اجتمعت في التوبة هذه الشروط كانت صادقة وقبلها الله تعالى مهما عظم ذلك الذنب بمنه وفضله ورحمته. قال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه البخاري وحسنه الألباني. التوبة الصادقة لله تعالى أمرها عظيم عنده سبحانه، فقد وعد الله تعالى المغفرة والعفو من تاب وأناب، حتى ولو كان الذنب من أكبر الكبائر، يعني الشرك بالله تعالى، أو كان قتلا للنفس بدون حق، أو زنا أو ربا أو غير ذلك من الكبائر العظام، بل وعد الله جل وعلا التائبين الصادقين أن يبدل سيئاتهم حسنات. فقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والاستغفار يتضمن التوبة، بل هو التوبة نفسها، والتوبة تتضمن الاستغفار، وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. أما عند الاقتران كقوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وكذا في قوله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. إذا وقع الاقتران بين التوبة والاستغفار، فالاستغفار يعني طلب المغفرة من الله تعالى وطلب وقاية شر ما مضى من الذنب ومحوه وإزالة أثره. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وتكون التوبة بمعنى طلب جلب المنفعة وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من ذنوبه. وأما الاستغفار فيكون عند الاقتران طلب وقاية شر ما مضى من الذنب ومحوه وإزالة أثر. وأما التوبة عند الاقتران بالاستغفار فتعني طلب جلب المنفعة وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من ذنوبه والعزم على عدم ارتكابها. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمما يقي عقوبة الذنوب للموحدين التوبة والاستغفار، وأيضا الحسنات الماحية والأعمال الصالحة. والحسنات الماحية هي طاعة الله تعالى مطلقا وانقياد المؤمن لشرعه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أي هي الطاعات المقبولة عند الله تعالى. والطاعات هي الأعمال الصالحة التي أمر بها الله تعالى مطلقا في شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عمل العبد صالحا خالصا لوجه الله تعالى وحده موافقا لشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في كيفيته، ويأتي في زمانه ومكانه الذي حدده الشرع، فإنه باتفاق أهل السنة والجماعة يكفر الذنوب والمعاصي، فإن الحسنات بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره. رواه مسلم. وفي البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته باغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها أي خفها فسقته فغفر لها به. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. وعند مسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. هذه الأعمال الصالحة والحسنات الماحية لا تكون منتجة آثارها إلا بإخلاص وإيمان قائم بالقلب. لأجل ذلك غفر الله تعالى لتلك البغي من بغايا بني إسرائيل، وإلا فليس كل بغي سقط كلبا يغفر له، وكذلك في من نحى الشوك عن الطريق. فمما يقي عواقب الذنوب الحسنات الماحية والأعمال الصالحة، وأيضا المصائب المكفرة، وهي المصائب أو المكروهات أو الآلام والعذاب مما يصيب العبد المسلم في نفسه أو في ماله أو في أهله يتأذى به وإن صغرت. فإذا صبر العبد على المصائب بجميع أنواعها وأشكالها واحتسب أجرها قوت يقينه بالله تعالى وقام بشكر ربه وحمده وذكر الله كثيرا واستغفر لذنبه وتوكل على الله حق توكله وصدق مع الله تعالى، إن فعل ذلك فاز بالثواب الجزيل وكفرت خطاياه وإن كبرت، وتجاوز الله عن سيئاته وإن عظمت، وإن سقط العبد اكتسب إثما وبقيت خطاياه. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذه كلها من المصائب، وقد جعلها الله تبارك وتعالى أعمالا صالحة يثيب عليها ويجزل العطاء. لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، لا يصيبهم عطش ولا يصيبهم تعب ولا يصيبهم جوع في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة، رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال صلى الله عليه وسلم: أجل، كما يوعك رجلان منكم. قال: لك أجران؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبت لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير، ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر وكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا، رواه الإمام أحمد في المسند، وصححه الألباني في الصحيح. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر، رواه البخاري في الأدب المفرد. وكذلك ما يحصل للعبد المؤمن من المحن والأهوال والكربات والظلمات والشدائد من ساعة موته إلى عرصات القيامة، وإلى أن ينجيه الله تعالى من الحساب يوم القيامة إلى دخوله جنة الخلد، فهذه كلها كفارة له. فالمصائب المكفرة مما يقي عواقب الذنوب. وكذلك ما يعمل للميت من أعمال البر. من آثار الأعمال الصالحة للمؤمنين ما يصل إليه، أي للعبد المسلم في حياته وبعد مماته، كالدعاء له بالمغفرة والرحمة والاستغفار له من الذنوب والترحم عليه والصلاة على جنازته وزيارة قبره والحج عنه ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي ثبت في الشرع ما يتعلق بالميت منها من تكفير للذنوب أو من وصول للثواب، وكذلك الشفاعة له عند الله جل وعلا. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم. وقال تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه، رواه البخاري، يريد النجاشي رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ومن أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. فما يصل إلى الميت من الأعمال الصالحة من الدعاء وكذا من الصدقة الجارية أو ما أشبه مما ذكر، فهذا كله يقيه عاقبة الذنوب التي أسلفها في هذه الحياة الدنيا. كذلك مما يحط تلك الذنوب عذاب القبر. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر حق، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط أي بستان لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حاذت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراق. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، رواه البخاري. فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر حق ثابت بالكتاب وبالسنة وكذا بإجماع الأمة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن ما يحصل للعبد المؤمن في قبره من الفتنة والضغطة والروعة يكفر الله تبارك وتعالى به خطاياه وسيئاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن ندى منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه، رواه الترمذي وحسنه الألباني. ضمة القبر أول ما يلاقيه الميت في عالم البرزخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ، رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن سعد بن معاذ رضي الله عنه حين توفي: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن صبيا دفن فقال صلى الله عليه وسلم: لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي، رواه الطبراني في المعجم الكبير وصححه الألباني في السلسلة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أعمال ابن آدم لم تنقطع بموته، بل إن من أعماله الصالحة حسنات جارية إلى يوم القيامة، ومن أعماله الطالحة سيئات جارية في المقابل. فأما الأعمال الصالحة فكمن تصدق بصدقة جارية، أو علم علما نافعا، أو دل غيره على عمل صالح، أو كان له ذرية يعملون بعد موته بطاعات، وكل ذلك مما يجعل للميت فيجعل له مجالا لزيادة الحسنات. وأما الأعمال الطالحة كمن دل غيره على عمل فاسد أو ابتدع بدعة إلى غير ذلك ممن تجري سيئات أعمالهم عليهم وهم في قبورهم، لأنهم كانوا سبباً في فعل تلك السيئات والبدع. لذا من عظيم حكمة الله تعالى أن ميزان العبد المسلم بعد موته إنما يزيد فيه الله تبارك وتعالى، أي في الحسنات ما يشاء، وكذلك ينقص منه الله تبارك وتعالى من السيئات ما يشاء بالدعاء والاستغفار كما مر. إذن ميزان العبد المسلم بعد موته لا اعتبار له، بل الحكم الأخير لميزان أعماله في آخر المطاف في ميزان الحق يوم الحساب الذي يكون بعد الحياة الآمنة الأبدية من دخول الجنة، أو الحياة المعذبة الردية إذا كان من أهل النار معذبا فيها. وهذا المعنى يتجلى في قول الله جل وعلا: الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، مما يسقط العقوبة عن العبد يوم القيامة على الذنوب التي اقترفها ومات غير تائب منها الشفاعة يوم القيامة. والشفاعة من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، ثم شفاعة غيره ممن يأذن الله تعالى لهم في الشفاعة في ذلك اليوم، وهم الملائكة والنبيون والشهداء والصديقون والصالحون والمؤمنون. أعظم الشفاعات في ذلك اليوم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته لأمته، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف لفصل القضاء بينهم، وهي المقام المحمود. وهذه شفاعة خاصة به، وهي لجميع من في الموقف. شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، شفاعته صلى الله عليه وسلم لرفع درجات بعض أمته ممن يدخلون الجنة إلى درجات عليا، شفاعته صلى الله عليه وسلم لطائفة من أمته يدخلون الجنة بغير حساب، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوا، شفاعته صلى الله عليه وسلم في إخراج عصاة الموحدين من النار فيشفع لهم النبي المختار صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة. ثم يخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بفضله ورحمته وكرمه. فالشفاعة أيضا مما يحط به عن العبد العقاب على ذنوبه إذا كان قد مات موحدا. ومن ذلك أيضا رحمة الله وعفوه ومغفرته وكرمه، عفو أرحم الراحمين وتجاوزه عمن يستحقون من عباده المذنبين الموحدين العقاب والعذاب الأليم. وهذا أهم وأعظم أسباب نجاة العبد الموحد من نار جهنم ومن عذابها المهين، مع فوزه بالجنة والنعيم المقيم. وكل ذلك يكون بفضل الله تعالى وحده لا شريك له، وبرحمته الواسعة ومنه العظيم وكرمه وفضله الجزيل وإحسانه الكبير، من غير شفاعة أحد. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وقال تعالى: إن الله لعفو غفور. وقال تعالى: إن الله كان عفوا غفورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. رواه مسلم في صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أنك قد أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وصححه الألباني. فهذه كلها من مكفرات الذنوب، وهي مسقطات للعقاب والعذاب على ما اقترف من هذه الذنوب. والذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن عصاة الموحدين يوم القيامة وإن استحقوا العقوبة فإنهم لا يخلدون في النار، وذلك بفضل الله تعالى. وعصاة أهل التوحيد يوم القيامة ثلاث طبقات: الطبقة الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا. الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف في أصح أقوال أهل العلم، الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة ولله الحمد. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، ولكن معهم أصل التوحيد، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء مستحقون للوعيد وهم تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، فمنهم من يشفع له فلا يعذب، ومنهم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، ومنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم من فوق ذلك، حتى إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. هؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه، يأذن الله لهؤلاء فيهم بالشفاعة، فيحد لهم حدا فيخرجهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجهم، ثم هكذا، فيخرج من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه نصف دينار من خير، ثم برة من خير، ثم خردلة، ثم ذرة، ثم أدنى من ذلك، إلى أن يقول الشفعاء: ربنا لم نذر، أي لم نترك فيها خيرا. ويخرج الله تعالى من النار أقواما لا يعلم عدتهم إلا هو بدون شفاعة الشافعي، ولن يخلد في النار أحد من الموحدين ولو عمل أي عمل، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكتا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أضعف إيمانا وأعظم ذنبا كان بضد ذلك والعياذ بالله. وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام، وهدى الله تعالى الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.